تعالى لم يقع في المخالفة مع الله، وقال يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. قال له ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، ما نقله هو ابن حبيب،
لا غلط، حبيب ابن حبيب، نعم
حبيب ابن حبيب وهو اخو حمزه ابن حبيب الزيات المخلص، عن ابي اسحاق عن العيزار حريص عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا الوجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، اشتراطا في أن الشاذ راويه رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، فقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على ما شرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نخبته في نزهته، وهو أنه لما ذكر رحمنا الله وإياه زيادة الثقة في رواية الصحيح والحسن، فرع على ذلك أن هذه الزيادة محتملة لأن تكون شاذة، يعني الاحتمال الأول هو أن تكون مقبولة فتكون راجعة إلى أصل الحديث، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة مخالفة لكنها من جهة راو ثقة فيكون شاذا، ويكون بقاء أصل الحديث بدون هذه الزيادة هو المحفوظ، هو المحفوظ. ويحتمل أن تكون هذه الزيادة، ما زلنا في اعتبار زيادة الثقة، يحتمل أن تكون هذه الزيادة من ضعيف بجميع أنواع ومراتب الضعف إلى أن يصل إلى حد ما دون الموضوع، فتكون هذه الزيادة منكرة. ثم بعد ذلك قد يدخل في هذا الباب وهو باب المنكر ما ليست فيه مخالفة أصالة كما سيأتي معنا، وهو ما يتعلق بالتفرد، فإن التفرد عند كثير من الحفاظ يسمى نكارة، فيعبرون عن الحديث الفرد بأنه منكر دون النظر إلى من تفرد به. القاعدة عندنا هو أن من أساليب اصطلاحهم أو من طرق اصطلاحهم أنهم يجعلون مطلق التفرد نكارة، ثم قد يكون هذا المتفرد ثقة فلا تقدح هذا التفرد لا يقدح في حديثه كما سيأتي في التمثيل، وقد يكون هذا المتفرد ضعيف لكن تفرده هذا لا يحتمل من قبله. وعلى هذا مشى البيقوني على سبيل المثال، فقال في منظومته: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فهنا على طريقة البيقوني وهي طريقة كثير من أئمة الحديث لا تشترط في النكارة المخالفة، ثم لا تشترط في النكارة أن يكون هذا الذي أتى بالمنكر مخالفا لمن هو أوثق منه، وإن كان أيضا ضعيف، يعني إن كان ضعيفين معا، إذا كان ضعيفين إلا أن أحدهما أشد ضعفا من الآخر فنسمي رواية الضعيف هذا معروف عندهم، ونسمي رواية الأضعف منكر. وهكذا إذا كان الزيادة هذه من الضعيف وعدمها من الثقة أو من الصدوق الذي هو حسن الحديث فإن هذا يسمى أيضا نكارة. إذا تقرر هذا، استعمال أئمة الحديث من الحفاظ في كتب العلل وفي كتب الاصطلاح لقضية المنكر أشهر من قضية الشاذ، تذكرون معنا في الدرس الماضي أن الذين يبحثون وينقرون يعني في قضية الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين يقولون بأنهم لم يجدوا التعبير بلفظ الشاذ، وأنه إن وجد فهو قليل جدا، وإنما حصر في 20 مثال. ذكرنا هذا في الدرس الماضي. على العكس من قضية النكارة، قضية المنكر في استعمالهم فيها كثرة، وهذا إما من جهة الحديث وإما من جهة الراوي، فيعبرون عن الحديث بأنه منكر ويعبرون عن الراوي بأنه منكر، لكن هذا القسم الثاني لن ندخل فيه لأن مبحثه متعلق بإيش؟ بباب الجرح والتعديل الذي هو آخر كتاب أو آخر كتاب النزاع. فيطلقون النكارة على الحديث ويطلقون النكارة على المحدث. فهمت إلى الآن؟ ومن هنا مع كثرة استعمالهم لمسألة النكارة، على سبيل المثال يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ومن الحفاظ المتأخرين، يقول ابن رجب بأنه قال: ولم أقف على حد المنكر من الحديث وتعريفه عند المتقدمين، أو بمعنى كلامه يعني ذكر المتقدمين عند المتقدمين، إلا على ما ذكره البرديجي الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، معنى هذا أنه من جهة التابعين، أو عن التابعين معنى هذا أنه احتمل أن يكون من التابعين أو من أتباع التابعين، لأن رواية التابعين بعضهم عن بعض معروفة أيضا. جيد، عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. وهنا البرديجي لم يشترط لا المخالفة من جهة أصل الحديث، لكن اشترط التفرد، وهو الذي مشى عليه البيقوني، هذا قول كثير من الحفاظ. وهذا الذي قاله الحافظ ابن رجب مشكل من أنه لم يقف على تعريف للمنكر على طريقة أو عند المتقدمين، لأن مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه عرف المنكر وضرب عليه أمثلة ببعض الرواة، فقال في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله. وإذا قلنا بأن الحافظ ابن رجب رحمه الله ذهل عن هذا التعريف أو نشيه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مشكل. لماذا؟ لأنه ذكر هذا الكلام الذي في مقدمة صحيح مسلم في كتاب العلل في موضع آخر، فهل معنى هذا أنه لم يتنبه له أو أنه لم يعتبر هذا حدا للصحيح أو ما أشبه ذلك من الطرق؟ على كل حال الأمر في هذا ميسور، لأن من نظر في كتب كثير من أئمة العلم في جميع صنوف العلم من أئمة المتقدمين حتى في زمن التصنيف وذروته وكثرته، لم يكونوا في جميع العلوم يعتنون بقضية التعاريف الحدودية، يعني الحد المطابق الذي ذكرناه أكثر من مرة في هذا، وإنما كانوا يعتنون بذكر الأمثال والأنواع وما شابه ذلك. لما بين النووي في شرحه على مقدمة صحيح مسلم معنى كلام مسلم، قال: هذا الذي قاله هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا. فإذا تدرينا معنى أنه تحصل عندنا في لفظ النكارة أن يكون المنكر متفرد مع عدم احتمال وجود ما يرجح ثقته وضبطه دون الرواة، وهذا كيف يعرف؟ يقابلون روايته برواية غيره، فينظرون مثلا إلى أصحاب الزهري فيرون ما مثلا الحسين بن سفيان يتفرد بحديث دون سائر أصحاب الزهري مع شهرته مع شهرتهم وكثرتهم فيحكمون على حديثه بأنه منكر. ومثل هذا أيضا عندما حكموا على حديث محمد بن عبد الله بن أبي الحسن عن عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث وضع اليدين قبل الركبتين، فقالوا كيف يتفرد محمد بن عبد الله بن أبي الحسن الملقب بالنفس الزكية مع عدم شهرته بالطلب واشتغاله بالقتال والخروج؟ وذكروا مثل هذا، وأستغفر الله من كلمة خروج ربما ذكرها بعض المترجمين، يعني أنه كان مشغول بمحاربة الأولى، وذكروا قرائن ثم يتفرد بهذا الحديث، فعلوا هذا الحديث بسبب إيش؟ بسبب تفرده به مع كثرة أصحاب الأعرج وكثرة الرواة عنه، ثم لا يأتي الحديث إلا من طريقه. ثم معي والله رأي أن كأن المنكر أصعب من الشاذ. سيأتي معنا كمان أو بعض الكلمات ممكن تجي كمان هذا. سيأتي أيضا يعني ما يتعلق بإيش بإطلاقات النكارة، نلخصها فيما بعد ونجملها. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإفصاح المشهور بالنكت لما علق على قول مسلم قال: فالرواة الموصوفون بهذا عند مسلم هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. هل يشترط فيها المخالفة؟ لا، تسمى منكرة، وهذا هو المختار. حتى بعد ذلك علق الشيخ ربيع حفظه الله في تعليقه على النكت بزيادة على كلام الحافظ ابن حجر، فذكر من يدخل في هذا النوع، فقال: وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. هذه العبارة تفهمك، يعني أنهم يعتبرون رواية فاحش الغلط والفاسق والمتروك والمتفرد الذي لا يحتمل تحمله للحديث أنه متفرد، يسمون هذه نكارة. وعلى هذا أيضا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإفصاح، قال: إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. هذا الأول. والثاني إذا أردنا التقسيم هو ما ذكره في النزهة، وهو أول الكلام الذي سمعتم في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. وعلى هذا تحصل لنا إطلاقان في قضية الحكم على الحديث بأنه منكر أو على هذه الرواية بأنها منكرة. الأول: حديث من لا يحتمل تفرده، حديث من لا يحتمل تفرده بهذا الحديث، وهذا عندهم على طبقات، حتى أحيانا قد يكون هذا صدوق، قد يكون صدوقا، قد يكون هذا الراوي صدوقا فيحكمون على حديثه بالنكارة، ناهيك عن من يكون متروكا فاحش الغلط فاسق شديد الضعف، فإنهم يطلقون على هذا منكر الحديث. ولهذا في عبارات أبي حاتم فيما يرويه عن أبيه وعن أبي زرعة استعمالهم للفظ الراوي يقولون منكر الحديث بمعنى أنه لا يحتج به، أو بأنه يكتب حديثه لمقابلته بحديث غيره. فتبين من هذا الأمر أن المنكر يطلق على هذين المعنيين. هناك إطلاق آخر لقضية المنكر، وهو تفرد الثقة، يعني التفرد المطلق. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإفصاح وفي هدى الساري الذي هو مقدمة شرحه لصحيح الإمام البخاري يعني فتح الباري يقول رحمه الله تعالى وهو يبين أيضا إطلاقات الأئمة لمسألة النكارة يقول بأنهم قد يطلقون النكارة على التفرد المطلق على التفرد المطلق وذكر أيضا في الإفصاح أن الإمام أحمد والإمام النسائي يطلقون لفظ المنكر على حديث الثقة على حديث الثقة حتى أنه لما ذكروا أو لما ذكروا قول الإمام أحمد كما ذكر الحافظ السخاوي في فتح المغيث لما ذكر قول الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي هذا من رجال الشيخين وهو العمدة في حديث إنما الأعمال بالنيات كما قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث قال بأنه يأتي بالأحاديث المناكير أو يروي المناكير ما الذي قصده الإمام أحمد قصد هنا مطلق التفرد لا أنه يعل الحديث بمجرد محمد بن إبراهيم التيمي حديثه في الصحيحين وأيضا لما تكلم على حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تكلم بسببه في عبد الله بن دينار وهو الحديث في الصحيحين بسبب هذه النكارة وهذا التفرد كذلك النسائي يعبر بمثل هذه التعبيرات لكن إذا دلت قرينة على أن الإمام أحمد أراد إعلال هذا الحديث بمقابل غيره فهنا لا بد من النظر إلى أنه يضعف هذا الحديث مثاله ما رواه أصحاب السنن في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قال الإمام أحمد هذا حديث منكر قرينة التي دلت على هذا أن الإمام أحمد قال وسألت عنه عبد الرحمن بن مهدي فلم يحدثني به وكأنه قال له اترك مثل هذا الحديث ويدل على هذا أنه قال هذا الحديث مخالف للأحاديث التي دلت على لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين هذه قراءة تدل على أن الإمام أحمد أراد بهذا اللفظ المنكر الحديث أنه أراد إعلال هذا الحديث يعني ضعف هذا الحديث وهذا الذي فهمه كثير من الأئمة فذكروا أن أحمد ضعفه وعبد الرحمن بن مهدي حكم عليه بالنكارة أبو زرعة أبو حاتم والأثرم حتى لما ذكر الحافظ بن رجب هذا الحديث في شرحه على العلل وذكر بعض من صححه قال ومن تقدم أعلم من هؤلاء الذين صححوا أو نحو هذا المعنى فقضية النكارة وقضية الحكم بالحديث بأنه منكر إذا استخلصنا هذه الضوابط أو هذه المسائل هناك أمثلة كثيرة بالنسبة للأحاديث التي يحكم عليها حتى تجد مثلا أبو داود رحمه الله في السنن يقول هذا حديث منكر تفرد به همام ابن يحيى أي حديث؟ حديث نزع الخاتم وهو من أشهر الأحاديث التي حكم عليها همام ابن يحيى من الثقات الكبار الأثبات ولهذا نازعوا أبا داود في مثل هذا الحكم همام ابن يحيى قال فيه أبو داود قال في هذا الحديث اللي هو حديث نزع الخاتم حديث منكر كذلك يعني النسائي رحمه الله في السنن في مواضع يحكم على أحاديث بأنها منكرة وهنا لابد من النظر والبحث وما يتعلق أيضا ما أشرنا إليه في بداية الدرس على أنهم يطلقون النكارة على الراوي هذا مبحث آخر مبحث له علاقة بمراتب الجرح والتعديل والأصح مراتب الجرح لأن البخاري إذا قال مثلا قال إذا قلت في الرجل أو الراوي بأنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، لأن عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا أيضا الذي جرى عليه في ظاهر صنيعه أبو حاتم رحمه الله. فإذا تحصل عندنا أن الحافظ الذي قرر هنا في النزهة الذي نريد أن نفهمه أن المنكر من الحديث هو ما خالف به الراوي الضعيف غيره، هذا محصله. ولا نقول إذا خالف الثقة، لأن بعض المحدثين قال حتى إذا كان هناك ضعيف وأضعف هما كلاهما ضعيف، لكن رواية الأضعف نسميها منكرة، ومثلوا بهذا الحديث الذي مثل به يعني الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. انظر إلى قوله، قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف، ومع هذه ظرفية يعني مصاحبة ليش للضعف، فالراجح يقال له المعروف. الراجح الذي رجحناه بالنظر إلى القرائن التي تقدم بعضها، ومقابله المرجوح يقال له المنكر. ثم قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ، وحمزة ما أزكاه من متعبد إمام صبور للقرآن مرتلا، وهو أحد القراء السبعة رحمه الله تعالى. هذا أخوه ضعيف، وحمزة ضعيف أيضا، لكن عند أهل الحديث ولا متعلق لقضية القراءات، متعلق قضية الحديث. وقد تكلم عليه الشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أطال في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تكلم على حمزة الزيات وذكر قول الأئمة فيه من جهة الحديث. قال عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقار الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات، رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. معنى أن الحديث روي على الوجهين، روي مرفوعا وروي موقوفا، فالموقوف على هذه الطريقة هو المعروف فهو الراجح، والمرفوع هو المنكر فهو المرجوح. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والذين علقوا على النزهة وحشوا عليها وكتبوا عليها لن يذكروا غير ما ذكره الحافظ ابن حجر. في المطبوع من العلل لابن أبي حاتم رحمه الله، المطبوع الذي بين أيدينا، قال أبو زرعة هذا حديث منكر وإنما هو عن ابن عباس موقوف. هذه العبارة التي وجدتها في العلل لأبي حاتم، فالعبارة لمن؟ لأبي زرعة، والكلام هو الذي ذكرته له. قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوف. ثم ختم الحافظ البحث رحمه الله تعالى بقوله وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. مر معنى من العموم والخصوص منه ما يكون مطلق منه ما يكون وجهي، ولأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. هذا التعليق نازعه عليه كل من حش على النزهة وأيضا من شرحها. عندما نقول حش على النزهة نعني به في الغالب الزين قاسم اللي هو ابن قطلو بغاء والكمال ابن أبي الشريف، أما الشراح فمثل المناوي ومثل البقاعي وغيرهم وشروحه والسخاوي، شروحها كثيرة يعني. نازعوه من أي جهة؟ من جهة أن هذه العبارة لا تتأتى مع من وضع العلاقة بين العموم والخصوص المطلق والوجهي وهم المناطقة في كتبهم والذين تبعهم الأصوليون، لأن ولذلك قال الشريف بن أبي الكمال هذا التعليل إنما يدل على أنهما نوعان تحت جنس المخالفة لا يصدق واحد منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر. يريد أنه في قضية العموم وخصوص الوجهي لا بد أن يصدق بينهما هذا العموم أو شيء من العموم لا على العموم الخصوص من وجه المعنى المتعارف عليه واجتماعهما في الصدق وافتراقهما عليه. وكل هذا ما يعنينا. والحافظ ابن حجر على صغر شرحه يعني المتن والشرح يعني لم يخلي مثل هذه المسائل التي لو تركها لقل الاعتراض عليه خصوصا ما فيها كبير فائدة. ثم ختم هذا بقوله وقد غفل من سوى بينهما يعني بين الشاذ والمنكر. والله تعالى أعلم. من هذا الذي سوى بين الشاذ والمنكر؟ جزم تلميذه الكمال بن أبي الشريف بأنه ابن الصلاح وهذا هو الصحيح كما في معرفة علوم الحديث. وهكذا جزم تلميذه السيوطي في تدريب الراوي لأنه أراد بهذه الغفلة أو بهذا الذي غفل ابن الصلاح رحمه الله. وهذا من المواطن التي تعقب بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابن الصلاح. وهذا العنوان لو بحث لخرج به علم وهو تعقبات الحافظ ابن حجر لابن الصلاح. وهذا سيؤخذ من النزهة إن كانت قليلة. هذا الموضع الثاني الآن معنا لأنه تعقبه في قضية الشاذ من قبل وهنا تعقبه في قضية المنكر أيضا لكن بعلاقة التسوية. وأيضا في كتابه الإفصاح له تعقبات على الحافظ ابن الصلاح ولا يقدح هذا لا في علمه ولا في علم ابن الصلاح فما زال الأول يتعقب على الآخر. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يدخل المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالمتابعات يعني الحسن لغيره الذي هو الاعتبار تمام. لكن قبله ممكن أن نأخذ مثالا أو مثالين مادام أحضرتم اللوحة سبورة. على كل حال يعني نأخذ مثال على الشاذ وعلى المنكر في قضية الترسيم هذه اللي يسموها التشجير كيف نصل إلى مدار الحديث. إما أن نأخذ من الحديثين اللذان يذكرهما حافظ ابن حجر رحمه الله أو نذكر حديثا آخر.